أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ومن الموارد التي ورد فيها التقيات تلك الموارد روايات التي وردت في ذم بعض أصحاب الأئمة أو نسبة الكذب إليهم أو سبهم أو نحو ذلك، وردت عن أئمتنا الطاهرين روايات في ذلك. ذكروا بالنسبة إلى زرارة أنه لم يكن كذلك، مثلا سب الإمام ذلك زرارة، وغير ذلك بالنسبة إلى الأصحاب. إلا أن هذا كان مستورا عن العامة، عامة المسلمين يعني عموم الشيعة، فلم يظهروا الأئمة ذلك لشيعتهم، أي كان خفيا عنهم أن الأئمة صلوات الله عليهم ذكروا بأن هذا الشخص كذاب أو كذا ذلك، حفظا للشيعة جميعا. ولم يذكروا ذلك إلا الخواص، خواص أصحابهم كانوا يقولون له. إنما ذكر كما ورد بالنسبة إلى زرارة لما سبه الإمام صلوات الله عليه وشتمه، قال لابنه أن ذلك صدرت تقية لحفظ أبيك، فهذا خاص ورد لذلك، ولم يعمموا هذا السر، إنما ذكروا السر لبعض الخواص ولم يذكروا هذا السر لبعض للجميع. والسر في ذلك واضح أيضا، والسبب في ذلك واضحا، إذ ليس كل الشيعة إنما يحفظون الأسرار، هم يريدون أن يحفظوا شيعتهم من القتل والفتك ونحو ذلك من ظلم الظالمين، فلو أذاعوا السر لكانوا هؤلاء في معرض الهلاك كلهم. فلذلك ورد النهي الأكيد والتأكيد على حفظ أسرار الأئمة. من تلك الروايات ما قاله الإمام الصادق صلوات الله عليه لمعلى بن خنيس: يا معلى، من أذاع سرا لنا أذاقه الله حر الحديد، وهو قد أذاع سرا وأذاقه الله في الدنيا حر الحديد. فحينئذ كانت التقية عند الأئمة من الأسرار، هي من أسرار الأئمة، هي هذه ليست للأئمة أسرار يريدون أن يعملوا عمل سري لقلب الحكومة، ما عندهم هذه الفكرة، أسرار الأئمة هي هذه. فحينئذ جعلوا التقية هذا سرا لم يعلم إلا عن ذلك. لذلك أبو بصير الليث المرادي الذي كان يعرف لحن الإمام ويعرف أحكام الأئمة يجلس على باب ودكة الإمام الصادق، فمن يدخل عليه يسأله: ما سألت عن الإمام؟ فيقول: سألت كذا، والإمام أجاب، قال: إنه أفتاك بجراب النورة، من جراب النورة، أي حكم تقية اتقاك. حينئذ كان يعرف لحن، ولكنه لا يحق له أن يذيع هذا السر. فإصرار الأئمة لبعض الخواص أنني أستعمل التقية في بعض الأحكام أو في بعض الأمور، هذا سر لأجل حفظ شيعتهم، ولم يذيعوا هذا، إذ لو أذاعوا ذلك لذهبت فائدة التقية وتعرض الشيعة للظلم والعدوان والقتل. حينئذ هذا ما ورد في التقية. ثم نأتي التقية في الفقه الشيعي في الأحكام الشرعية. لا ريب ولا إشكال في أن الأئمة صلوات الله عليهم ابتلوا بعلماء عصرهم، لا سيما قبل أن يحددوا المذاهب على الأربعة ويحصروها بالأربعة، كانوا كل مدينة له عدة الفقهاء، في بغداد عندهم فقهاء، في المدينة عندهم فقهاء، فكان الإمام يتقي منهم ويفتي بفتوى أحد العلماء. ولذلك الجيل اللاحق لما أتى ويرى بأن هذا حكم مخالف لرواية أخرى يقول ليس التقية، لم يكن موجودا هذا، هو ينظر إلى المذاهب الأربعة الموجودة عنده فيقول لا يوجد، لا عند أبي حنيفة ولا عند الشافعي ولا مالكي ولا حنبلي. إلا أنه في عصر الإمام كانوا فقهاء كثر، فحينئذ الإمام اتقى أحدهم، أي أفتى بفتوى أحد الفقهاء قبل أن تنحصر المذاهب في الأربعة. فلذلك حكم تقية انتشر هذا الحكم التقي في الفقه الإمامي، وفقه الإمامي من أحسن الفقه عند المسلمين، إذ بهذا الفقه ميز العلماء بين الأحكام التقية صدرت تقية والأحكام التي صدرت لبيان أو الروايات التي صدرت لبيان الحكم الواقعي، ميزوا بين هذين الحكمين، وصارت مسرحا للروايات التي وردت عن الأئمة الطاهرين في الفقه، فكان فقه الإمامي من أحسن أنواع الفقه. ولا ريب ولا إشكال في أن الأعداء اتخذوا هذا وقالوا بأن أغلب أحكام فقه شيعة الإمامية هي صادرة تقية، فكانوا يكيلون التهمة على أن الفقه الإمامي أكثره تقية، ولكنه ليس الأمر كذلك. فعلماءنا وإن كان خلاف بينهم بين مقل لأحكام التي صدرت تقية وبين مكثر، ولكن بهذا التهويل لم يكن كذلك أبدا. ولكن لو جمعنا كل الأحكام الفقهية التي صدرت تقية في كتب الفقه الإمامية في كتب الفقه الإمامية لرأينا أنها لا تعد عن 20 حكم أو أقل من 20 حكم. فهذا كتاب شرائع الإسلام ليس فيه إلا أقل من 10 من أحكام الفقه. وفي غير شرائع الإسلام الذي يعد شرائع الإسلام كتاب هو الكتاب المهيمن على سائر الكتب عند الإمامية، وفي غير شرائع الإسلام بعض الأحكام الأخرى عده بعضهم بالاستقراء لم يصل إلى 20 حكم تقية في مجموع الكتب الفقهية، وتلك الأحكام هي. أما في شرائع الإسلام ففيها الأحكام هذا واحد المسح على الخف للتقية والضرورة، الثاني قبول تولي أعمال السلطان تقية أو ضرورة، الثالث قبول تولي القضاء للتقية أو الضرورة بشرط عدم إقامة حد القتل، الرابع ترك وضع الجريدتين على صدر الميت، إذا المستحب عندنا على اليمين واليسار وترك أو الصدر، الخامس كيفية الصلاة خلف الجائر تقية، السادس التقية في متابعة الجائر في الصيام والإفطار، السابع ترك العمل برواية توزيع الوصية على الأعمام والأخوال كما هو في الإرث واحتمال أنها صدرت تقية، الثامن حكم المرتد الذي يدعي التقية حين ردته. وفي غير هذه هي الأحكام التي وردت في شرائع الإسلام، هي 7 ليست أكثر من ذلك. وفي غير هذا الكتاب ورد أيضا أحكام أخرى، التاسع جواز تأخير الميقات في الحج للتقية، العاشر جواز حكم القاضي الشيعي بخلاف مذهبه تقية بشروط معينة، الحادي عشر التظاهر بقبول ذبائح أهل الكتاب تقية، الثاني عشر التختم بالشمال بدل اليمين تقية، الثالث عشر قبول صاحب السلطان وجوائز مناصب السلطان وجوائزه تقية، الرابع عشر ترك البسملة في الصلاة تقية، الخامس عشر التكتب وقول الآمين في الصلاة تقية، السادس عشر ترك التسمية على الذبيحة تقية في بلاد الشرك، السابع عشر الصلاة في فراء السمور والخز والسنجاب والثعلب تقية، الثامن عشر الصلاة خلف الفاسق الجائر تقية، التاسع عشر طلاق المكره بالثلاث تقية، العشرون جواز إعطاء تركة من لا وارث له إلى الجائر تقية، فإن تركة من لا وارث له يرجع إلى الإمام أو نائبه تقية يجوز إعطاؤه إلى الجائر السلطان، وكذلك بالزكاة أيضا. هذه هي موارد التي أحصيت ولم تكن أكثر من 20، أنهم هولوا الأمر أن الفقه الإمامي أكثرها تقية، ليس الأمر كذلك، هي هذه الموارد. لكن مجال التقية واستعمال التقية أكثر من ذلك. لا ريب ولا إشكال في أن التقية لها ممارسات معينة حسب الظروف حسب الأمصار. كل مصر إنما له أحكام خاصة يستعملها العامة والجائر، فيتقي المؤمن في ظرف ذلك المكان حينئذ. هذه التي وردت في كتب الفقه، أما أنا وأنتم نستعمل التقية، أن أسلوب التقية يختلف، ليست على وتيرة واحدة التقية وليس له أسلوب واحد، فإن أسلوب التقية يختلف بحسب الأعصار والأمصار. فربما تقية كانت في عصر أن التقيهم بالوضوء منكوسا، لكنما في عصرنا لم يكن هذا تقية إذ لا، فإن أسلوب التقية يختلف. وهذا هو البحث النفيس الذي سيأتي ذكره. لا نقتصر على التقية في هذه الموارد حتى نقول بأن هذه الموارد انتهى موردها حينئذ. توسعت بلاد الشيعة، كثر عددهم، لا معنى لإعطاء من لا وارث له السلطان ونحو ذلك، فلا تقية. التقية لها أسلوب تختلف بحسب الأعصار والأمصار، تلك في عصرنا القديم. عصرنا الحاضر أسلوب آخر لا بد من التنبؤ لذلك، وسيأتي بيانه إن شاء الله.